بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لطلبتنا الأفاضل. نعرض على طلبة السنة الثانية ليسانس هذا التسجيل الذي يتضمن ملخص المحاضرة الأولى في مقياس علم النحو. عنوان المحاضرة الأولى الإسناد في الجملة الإسمية، فمن المتعارف عليه أن الجملة العربية بأقسامها قائمة على قضية الإسناد، ومن الأوائل الذين تعرضوا إليها سيبويه في كتابه الكتاب في الجزء الأول في الصفحة 24، قال: هذا باب المسند والمسند إليه، وهما ما لا يغنى واحد منهما عن الآخر ولا تجد منه بدا، فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه، وهو قولك عبد الله أخوك وهذا أخوك. أما عند المحدثين فقد حدد فاضل صالح السمرائي الإسناد بقوله: هو ضم كلمة إلى كلمة أخرى لغرض الإفادة. والإسناد في الجملة الإسمية مكون من المسند إليه وهو المبتدأ أو ما يدعى المحكوم عليه، ولا يكون إلا اسما، ومسند وهو الخبر أو ما سمي بالمحكوم. عرف النحاة المبتدأ في قولهم: هو الاسم المرفوع الصريح أو المؤول بالصريح المجرد من العوامل اللفظية غير المزيدة، مخبرا عنه أو وصفا مكتف بمرفوعه. فالمبتدأ إذن يمكن أن يكون كلمة واحدة وإن دلت على مفرد أو مثنى أو جمع، كما يمكن أن يكون مصدرا مؤولا أيضا، يكون مجردا من العوامل اللفظية، والمقصود هنا النواسخ غير المزيدة، لأن ثمة عوامل مزيدة تدخل على المبتدأ، وهي حروف الجر الزائدة أو الشبيهة بالزائدة. المبتدأ على نوعين: مبتدأ له خبر نحو قولك الله بر الأيادي شاهدة، ومبتدأ وصف له فاعل أو نائب فاعل سد مسد الخبر. والمقصود هنا بالوصف المشتقات التي تعمل عمل الفعل، مثل قولك: أقائم زيد، ما مضروب علي. فقائم مبتدأ وصف لأنه اسم فاعل، وزيد فاعل سد مسد الخبر لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل فيحتاج إلى الفاعل. وفي ما مضروب علي، فمضروب أيضا مبتدأ وصف وهو اسم مفعول، وعلي نائب فاعل سد مسد الخبر لأن اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمفعول. والمبتدأ أيضا على أقسام، فقد يكون صريحا نحو محمد رسول، أو غير صريح أنا يوسف، كما يمكن أن يكون مصدرا مؤولا في قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. للمبتدأ مجموعة من الأحكام، والحكم الأول أنه من المرفوعات، إذ يستوجب رفعه، وقد يجر بحرف جر زائد، فيكون المبتدأ اسما مجرورا لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، والمعارف على سبعة أنواع، وقد يكون نكرة لكن إذا أفادت، وهو ما سماه العلماء بمسوغات الابتداء بالنكرة. الأصل في المبتدأ أن يتقدم على الخبر، هذه هي القاعدة العامة، لكن يمكن أن يؤخر جوازا أو وجوبا، كما يمكن أن يحذف أيضا جوازا أو وجوبا. الركن الثاني من الإسناد هو المسند، وهو الخبر. وفي تعريفه: هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ غير الوصف بمرفوعه نحو الحق غالب غالب. فكما أشرنا أن المبتدأ الوصف يحتاج إلى فاعل أو نائب فاعل سد مسد الخبر، ولا يحتاج إلى الخبر، لذلك استثنينا الوصف المكتفي بمرفوعه. يقع الخبر على أنواع، فإما أن يكون مفردا أي كلمة واحدة، وقد يكون مشتقا كقولك: الدنيا خداعة، أو جامدا: الذهب معدن. قد يأتي الخبر جملة، إما جملة فعلية أو اسمية. فمن أمثلة الخبر جملة فعلية قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. فالخبر هنا جملة فعلية مكونة من الفعل والفاعل، كما يأتي جملة اسمية. ومثال ذلك: علي أخلاقه كريمة. فأخلاقه كريمة جملة اسمية مكونة من المبتدأ والخبر. ويشترط النحاة في هذا النوع من الخبر أن يكون هناك رابط بين المبتدأ وجملة الخبر، فإما أن يكون ضميرا أو اسم إشارة أو إعادة المبتدأ بلفظه أو عموما. وأما النوع الثالث من الخبر هو الخبر شبه جملة من الجار والمجرور أو الظرف. والحقيقة أن الخبر هنا محذوف تعلق به الظرف، لذلك فالإعراب الذي ارتضاه علماء العربية في قولهم الجار والمجرور أو الظرف متعلق بمحذوف الخبر تقديره كائن أو استقر. لا يختلف الخبر عن المبتدأ في حكم الرفع، فالخبر أيضا من المرفوعات ويكون مرفوعا أو في محل رفع. يكون الخبر نكرة مشتقة نحو قولك الطالب ناجح، وقد يرد جامدا ويرد معرفة كقولك هذا يوسف. وينبغي أن يطابق الخبر المبتدأ في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، وقد يقدم على المبتدأ إما جوازا أو وجوبا، وقد يحذف أيضا إما جوازا أو وجوبا. هذه هي أهم النقاط التي تطرقنا إليها في المحاضرة الأولى، أهم العناصر في باب المسند والمسند إليه في الجملة الإسمية. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى الملتقى بإذن الله تعالى.